سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. هل هناك عوامل خطر نشعر بها عند الإصابة بالقمل؟
نعم، عوامل الخطر ذكرتها الأخت سناء. طبعا هم كما ذكرت انه الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص اللي عمرهم كثير او انهم عندهم امراض باطنية او مزمنة، كما ذكرت انه كل ما تكون مناعة اقل ما راح تكون علائم ظاهرة. فلازم احنا نعرف انه اذا مثلا يجي طفل بالمدرسة لازم نبحث بذول الأشخاص الموجودين في نفس المكان.
نعم.
ثم انه اذا شفنا بثور او شفنا مثلا تقاطعات او حتى مكان قرصة الحشرة، فطبعا هذه هي عوامل الخطر، علائم الخطر. فلازم يعني نسرع بالعلاج.
نعم. طيب الأخ أبو أحمد يكتب لنا: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتورة وجدان: هل التشخيص ممكن أن يتم داخل المنزل؟
نعم، شكرا الأخ أبو أحمد. طبعا يعني العلاج القمل بالبيت. يعني احنا ما نشوف كل المرضى، لما يصير مثلا بها عارضة يلا، او مثلا يستخدمون الاشياء الموجودة بالصيدلية اللي هي يعني مؤلة من راجعه من الطبيب. اذا استخدموا وبعدين ما حصل الناتج عن العلاج طبعا راح يراجعونه. التشخيص انه احنا كما ذكرت انه هي الحشرة بها عدة دورات حياتية. زين، هي أول شيء هو الحشرة الأنثى اللي هي تبيض، تبقى الحشرة عايشة تقريبا شهر 30 يوم. في كل يوم تبيض تقريبا 9 إلى 10 بيوض، هذه البيوض من 6 إلى 10 أيام تتبدل إلى حشرة بالغة وتبدي طبعا بالتبيض. يعني صوري خلال شهر شقد راح يصير بيض أو صئبان تكون مكثرة في الشعر. فالتشخيص جدا سهل اذا ما نشوف الحشره، لانه انت صوري اذا مثلا واحده او اثنين موجودات راح يعني تتحرك من نومنا او تروح تختل مثلا، لانه المنطقه اللي هي يعني مغطايه او ما بها ضوء راح هناك تكون موجوده، وخاصه ورا الاذن وخلف الرقبه. فاذا ما نشوف الحشره راح نشوف الثعبان، راح نشوف البيوض. البيوض شكلها يعني ابو احمد انه يشخص هذه القمله قبل ما يراجع الطبيب، لانه اذا عنده طفل بالمدرسه كما ذكرت من اول سبتمبر احنا عندنا الصنامي. البيوض تكون اولا في 6 إلى 10 سنتيمترات الاولى من طول الشعرايه، تكون لاصقه بالشعرات. فكل ما نريد يعني نحركها او نشلعها من الشعرايه ما نقدر، يعني بالعكس القشره بس نحركها تطفر اذا كانت، حتى اذا كانت جافه او دهنيه. لكن الفئبه او البيضه راح تكون لاصقه ملتصقه بالشعرايه، فهذه ما نقدر نشلعها الا الشعرايه كلها يلا نشلعها. فهذه راح تكون التشخيص الى القمه. اذا شكينا طبعا نراجع الطبيب الاخصائي.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات والإجابات دكتورة. تفضلي بالبقاء معنا لنهاية البرنامج إن شاء الله، ونحن معكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
عزيزي المستمع، ينتشر قمل الرأس بشكل أساسي عبر التلامس المباشر بين رأس وآخر، لذا يزداد خطر انتشار قمل الرأس بين الأطفال الذين يلعبون أو يذهبون إلى المدرسة معا. فغالبا ما تحدث حالات الإصابة بقمل الرأس عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الابتدائية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان بقا من العاصمة الإيرانية طهران. نعم أيها الأفاضل، نعود إلى ضيفتنا. دكتورة، لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم. طبعا سؤالها حول العلاج، لحد الآن لم نتطرق إلى كل الطرق العلاجية، ولكن أقرأ سؤالها. تقول: هل يمكن القضاء على القمل بوضع الحناء على فروة الرأس؟
نعم، شكرا أخت حنان. طبعا لا، الجواب لا. لأنه لا، العلاج يجب أنه نستخدم العلاجات الخاصة للقمل. طبعا موجودة بالصيدليات، وإذا ماكو أي جواب طبعا راح أراجع طبيب الأخصائي للاستشارة.
لدينا مشاركة مسجلة، لا بأس نستمع إليها وبعد ذلك أيضا نعود إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو: ما مدى فائدة الزيوت الطبيعية لعلاج القمل؟ هل تنصحون بها؟ وهل هذه الزيوت تسبب حساسية للفرد أم لا؟ شكرا لكم، أخوكم تحسين عبد الغني من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ تحسين عبد الغني من مدينة قوم. نعم
نعم، شكرا جزيلا. طبعا هي الزيوت الطبيعية تستخدم لعلاج القمل الحشرة وليس الثعبان، لكن ما هناك أي دراسات مؤيدة من وزارة الصحة أو الـ FDA، يعني مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية. فإحنا ما نقدر يعني نتكي عليها للعلاج، لكن ينصح انه مثلا الزيوت الطبيعية اللي هي مثلا زيت الزيتون، جوز الهند، زيت شجرة الشاي او اليانسون، او المايونيز حتى، او الوازلين، هذا اي دهن انه يوضع على الشعر، على فروة الرأس وكل الشعر لمدة مثلا 24 ساعة. صوري انه الطفل يتحمل هيك شيء. وبعدين نوضع القبعة الخاصة بالرأس. لانه هذه تخنق الحشرة، يعني مو تقتلها، تخنقها. لكن الشيء الموجود انه هذه الزيوت قابلة للاشتعال، وصوري انه هسه شتاء، يعني المدافئ مشغولة، يعني اكو خطر للطفل 24 ساعة. فأولا ما أنصح بها. ثانيا إنه ما تقتل الصئبان، الصئبان تنقتل بالمواد الحامضية، يعني مثل بثور الخل. يعني إذا الأخ تحسين يريد يستخدم العلاج البديل، العلاج الطبيعي بالنباتات بالبيت، هذه أكو يعني ماكو دراسات مؤيدة، لكن يستخدموها وبها أكو أثر. ما اقدر انه ايدها او يعني اخالفها. مثلا تشوفين انه بالشامبو اكو مشط خاص، مشط خاص انه تكون الشعيرات مالته مقربه وحده للخ. فهذا نقدر انه بعد ما ان شاء الله اقول لكم العلاج، ولا ما نخلي مثلا الشامبو اللي هو علاج للقمل للشعر طبعا 10 دقائق الى 20 دقيقه، هذا المشط بعد ما نخض الشعر نخليه في نص قدح، بنص خل مثل خل التفاح او خل اي خل عادي، نص مي نص خل. هذا نقدر نخلي المشط به، وبعدين نمشط الشعر، لانه العلاج راح يشيل اليدين والرجلين للحشره، فنقدر انه نعزلها عن الشعره. يعني بالحديث السابق انه قلت انه هي لاصقه، ملتصقه بالشعره، ما نقدر نعزلها. لكن ورا العلاج هذه راح تنشل، كانه العلاج راح يشل الايدي والرجل، فبهذا المشط نقدر نعزلها او نطلعها من الشعره. من بالخل راح نقتل ايضا البيوض. ونكرر هذه الحالة يوميا إلى العلاج البعدي. يعني إحنا بكل كل أسبوع نستخدم الشامبو لمدة 10 إلى 20 دقيقة على فروة الرأس. طبعا أكو كريمات خاصة للجسم اللي هي تبقى تقريبا 8 ساعات على الجسم. ذكرت أنه هناك قمة للجسم أيضا وقمة للعانة. فطبعا على الجسم نحاول أنه يبقى أكثر فترة. بعدين نقدر نغسل الشعر أو نغسل الجسم بخل مرقق. بعدين لأنه هذا الخل هو أيضا بعوارض للشعراية نفسها. فبعد وراء مثلا 2 أو 3 ساعات من التمشيط نقدر أنه نخض الشعر حتى هذا الخل يبقى على الشعراية اللي أثر عليها.
شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا أيضا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
عفوا دكتورة دقة، تحياتي لكم. أولا عندي سؤال، هل الذهاب إلى المسبح يمكن أن يؤدي إلى قمل الرأس؟ هل المعقمات والكلور الذي يستخدم في المسبح يقتل الحشرات الطفيليات أم لا؟ شكرا جزيلا. أم حسين من العراق.
شكرا لأختنا الفاضلة حسين من العراق.
شكرا أخت أم حسين. طبعا أنا ذكرت أنه كل الأماكن الملتمة بالأشخاص راح تكون هي مكان عدوى. الكلور مع الأسف لا، ما يقتل الحشرة ولا المي اللي نسبح به. يعني تصوري إذا تبقين بالحمام 2 ساعات تحت الدوش مدة 2 ساعات مي حار ما راح يقتل الحشرة.
طبعا لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا أيضا سؤالها حول طرق العلاج. دكتورة وجدان سأقرأ سؤالها، ولكن نتطرق إن شاء الله بالشكل التفصيلي إلى العلاج والطرق العلاجية. تقول أم زهراء، هل يمكن بوضع القليل أو مسح الشعر بالنفط علاج القمل؟
طبعا لا، يعني جدا خطر أولا كما ذكرت أنه قابل للإشتعال مثل الزيوت أيضا، وما راح يقتلها لأنه أولا راح يصير تحسس بالبشرة. كما ذكر أنه هناك الأخ تحسين أنه هل يسبب الحساسية؟ طبعا كل مادة يعني تلامس فروة الرأس راح تسبب إلى حساسية، خاصة إذا الشخص كان عنده حساسية مسبقة. ثم النفط ما ننصح به، خاصة للأطفال يعني، وخاصة مثلا للشيوخ للحوامل، يعني
رائحتها قوية جدا
طبعا، يعني هم حساسية هم جسمية هم تنفسية راح يسببها. وثم قابل للإشعاع، يعني جدا خطر عشان لا يطرقون إلى هذه الطرق. يعني هناك الطرق مؤيدة من وزارة الصحة، يعني دائما أنا أنصح أنه نستخدم الأشياء الموجودة، يعني موجودة ببساطة. ما يراد إلى أي حتى مراجعة للطبيب موجودة في الصيدليات. حتى أنا أشوف أنه عدة أسئلة أنه شلون بالبيت نحن نقدر نقلل من العدوى. ذكروا الكلور، ذكروا الزيوت الطبيعية أو النفط. هناك معقمات معقمات شلون كنا نستخدمها للكوفيد. معقمات سبراي بخاخ هذا يحوى على البريمترين. زين البريمترين هو علاج مثل الشامبو مثل الكريم اللي هو خاص للقمل أو للجرب، موجود بالصيدليات. يعني احنا إذا نريد نتوقع مو نريد نعالج، نقدر مثلا إذا الطفل إجا من المدرسة أو مثلا عندنا إحنا رايحين إلى فندق خاص أو إلى منطقة خاصة، أو زارنا أحد اللي إحنا شكينا به إنه بي، نقدر الأثاث الفرش الملابس القبعات هذه نبخها بهذه المعقمات. زين مؤيدة من وزارة الصحة، رجاء نستخدموا هذه الأشياء.
شكرا جزيلا لهذه النصيحة التي هي في غاية الأهمية دكتورة وجدان. أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم من جديد. يصل حجم قمل الرأس البالغة قرب حبة السمسم، ولذلك يصعب رؤيتها نتيجة لتعدد ألوانها، فقد تكون بيضاء أو سوداء أو بنية اللون. كما من الممكن أن يصاب أي شخص به، لكنه أكثر انتشارا بين أطفال المدارس. واتضح أن الالتزام بالنظافة الشخصية والاستحمام بشكل دوري لا يقي من الإصابة به، حيث ينتشر بين الأطفال الذين يعيشون في أماكن مزدحمة وهم أكثر عرضة للإصابة. فالجلوس بالقرب من بعضهم البعض من طرق انتشار الإصابة بالقمل، حيث إن اقتراب الرأس المصاب برأس شخص آخر يعرضه للعدوى، وذلك يحدث من خلال الأحضان والتقارب الجسدي. يزحف القمل من رأس لآخر بحثا عن الدماء، فهو يتمتع بحاسة شم قوية للغاية، فإذا اقترب رأسك منه فسوف يقفز إليك ويبدأ بالتكاثر والانتشار. من الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالقمل هي مشاركة القبعات أو دبابيس الشعر أو الحجاب أو المشط وفرشاة الشعر، وهذا بالنسبة إلى قمل الشعر. بينما قمل الجسد فهو يعيش على الملابس ويكثر إذا كانت الملابس متسخة، ويمكن تجنب الإصابة بقمل الجسم من خلال غسل الملابس بشكل مستمر بعد ارتدائها، كما يجب تجنب مشاركة الملابس مع الآخرين. أما قمل الجسد يختلف عن قمل الرأس، فهو ينتقل عبر الملابس وتبادل المتعلقات الشخصية، بدلا من جسم الإنسان فهو النوع الوحيد الذي ينقل الأمراض ويتم انتشارها سريعا، مثل مرض التيفوس وحمى الانتكاس وحمى الخندق. وهناك نوع آخر منه، وهو ينتشر من خلال العلاقات الجنسية ويسبب الكثير من الحكة في الأعضاء التناسلية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات عبر محطة الجديد في الطب، وشكري موصول لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وهذه الفقرات. نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم مهدي من العراق تسأل وتقول: مع تحياتي للكادر جميعا، أي الأنواع من أنواع القمل تشخيصه أصعب؟
نعم، شكرا جزيلا لأخت أم مهدي. طبعا هي الحكة موجودة، الحكة موجودة والفئبان موجودة، يعني نقدر نشوفها، لكن يعني بالشعر موجودة، إذا مثلا بالعانة أو بالشعر شعر الرأس. لكن قمل الجسم يكون أكثر صعب للتشخيص. لكن إنه الشخص المصاب مثل الجنود، يعني أنت عارفين إنه في الحرب نابليون بونابرت خسروا بالحرب لأنه كان هناك القمل الموجود في الجنود، لأنه ما قدروا يشخصوه، فصار بهم التيفوس وصار الحمى الراجعة بهم فخسروا. يعني هذا في موجود تاريخيا.
نعم.
وثم موجود بالأشخاص اللي يعيشون مثلا بالشوارع، ما عندهم أي مأوى، أو مثلا في مساكن أو غرف مزدحمة، وحتى يكون على الجسم، يعني حتى لو ماكو شعراية هم يعيش على الجسم، ولأنه حالتهم ضعيفة فما يراجعون للعلاج، فطبعا راح يكون الانتشار أصعب. يعني أسهل لعدة أشخاص كثر.
نعم. أيضا لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، هل يمكن طرق وقائية أكثر؟
نعم.
نعم.
شكرا للأخت أم علي. طبعا الوقاية هي التعليم والتفتيش يوميا، هم للملابس هم للشعر.
نعم.
شيء آخر إنه أنا بدي أذكره، لأنه في الجديد في الطب ذكرته لكن ما
طرقت إلى هذا الحديث أنه صحيح أنه الحشرة حاسة الشم جدا قوية وهي تكره ريحة النعناع والثوم. فإحنا نقدر للوقاية أنه مثلا نبخ شعر الطفل أو ملابسه بخخل للنعناع بنعناع ريحة النعناع به. الثوم طبعا هو كريه هم للأطفال هم للأصدقاء هم للمعلمات فبس النعناع يعني قد يكون حسن. ثم أنه ذكرت أنه غسل الملابس طبعا غسل الملابس لازم تكون في درجة أكثر من 60 إلى 90 درجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة. يعني مو أي غسل هو يمحي الحشرة أو الصيفان. يعني أريد أذكر الأخت أم علي طبعا إحنا ذكرنا الوقاية أنه ما نستخدم وسائل الشخصية الأخرى القبعات الإكسسوارات السماعات الأذن أو مثلا الملابس أو الأمشاط. لكن هذه الأشياء قد تكون تفيدنا أكثر لأنه الطفل إحنا ما نقدر نمنعه أنه ما يلعب ويا أصدقائه. طبعا الـ يعني الوقا مثلا الملابس اللي نطلعها من القامدي او مثلا من من مثلا الشتاء للصيف
او حتى الشراشف
ايضا الشراشف اول طبعا لازم نغسلها او اذا ننبخها حتى اذا ما نقدر انه نغسل هذه الملابس مثلا 60 الى 90 درجه مده 10 الى 20 دقيقه نعرضها الى الشمس. هسه الشتاء ماكو شمس مده 3 الى 4 ايام طبعا لانه الاشعه ما وراء البنفسجيه اللي تقدر تقتل الحشره او مثلا نستعمل الاوتي او مثلا المدفئه حتى نوصلها الى 60 الى 90 درجه. حتى نقدر نخليها باكياس ثخينه أكياس سخينة الزبالة مثلا السودة حتى نوصلها إلى الحشرة نوصلها المواد الغذائية تقدر تقتنع لمدة أسبوعين على الأقل أسبوعين. إن شاء الله يعني تجاوبت الأخت
دكتور معي. عفوا بالنسبة للبخاخ الذي ذكرتيه يعني لحساسية الحشرة برائحة
للوقاية مو للعلاج
للوقاية طيب
حتى يعني مثلا إلى موجودة بالصف اللي بيرقع ريحة نعناع ما تتقرب له.
نعم لكن البخاخ يعني نحن في المنزل نصنعه أو هناك يعني متواجد في الصيدليات؟
لا الموجود بالصيدليات هو البريماترين اللي ذكرت لك إياه إنه اسم ديرمين باسم ديرمين ديرمين هو يحوي على مادة البريماترين اللي هو من أحد العلاجات. اللي هو الشامبو والكريم أيضا موجود 1% 5% طبعا هذا من نصيحة الطبيب الأخصائي أو الصيدلاني كيف نستعمله. تحبين أذكره؟
نعم
أكيد. نعم إنه للشعر طبعا أنا أنصح إنه يكون على الشعر الجاف وبالليل لأنه كما ذكرت ليش إنه بالليل الحشرة تتحرك مدة 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف حتى كل الأشخاص الموجودين بالبيت يستخدمون هذا المدة مرة واحدة. أما المصاب مدة 10 إلى 20 دقيقة ولا 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف نخليه ما نخلي أي قبعة على شعر على الرأس ثم نغسله من نغسله قاعد نفركه. فذكرت ليش انه بمشط صغير ورا ما نخطب الشعر راح نمشط الشعر اذا امكنها ما يخلو المشط في قدح بنص قل ونص مي. نمشط الشعر في عدة جهات حتى نقدر نأزل البيوض ايضا. نكرر هذه العلاج مدة اربع مرات بالسبوع مرة للشخص المصاب. أما الأشخاص الآخرين للوقاية مرة واحدة هذا للشعر. طبعا إذا يكون هناك حتى إذا تكون هناك إصابات التهابات بكتيريا أو مثلا عوارض أخرى حمى فطبعا له علاجات بالأخصائي. هناك علاجات أيضا للالتهابات البكتيريا مثلا على الأقل نعطي حباية أو شراب للطفل لمنع الحكة لأن الحكة هي راح تصيبنا بالالتهابات البكتيريا. صحيح نحن طبعا نقوي المناعة عندنا نعطي فواكه نعطي الأشياء اللي بيها بهارات نقللها حتى نقلل الحكة
وطبعا وياها مهمة. نعم في
طبعا
هذه الحالات
نعم طبعا لازم نقلل الحكة. قلت لك الحكة هي عارضة رياكشن للجسم لبذة الحشرة. أما الجسم هناك كريمات خاصة، كريمات هو بريماتورين، طبعا هذه هي غير يعني لا تحتاج إلى مراجعة من الطبيب. عندنا أيضا المانتيون، عندنا الإيفرمكتين، عندنا الدايميتيكون، هذا من كلهم طبعا نحتاج إلى طبيب، لكن بريماتورين هذا ما يحتاج إلى طبيب. الجسم هناك كريمات خاصة بريماتورين 5% اللي هو نخليه 8 ساعات على الأقل من الليل للصبح على كل الجسم.
نعم.
على كل الجسم يعني مو بس المكانات المصابة. بعدين على الجسم الجاف لمدة 8 إلى 10 ساعات، بعدين الصبح نغسله طبعا. نعم. كما ذكرت انه بالليل نخلي. نعم. لانه الحشرة تحرك بالليل.
نعم.
وبعدين هناك يعني اكو استراحة للشخص المصاب يعني ما. نعم. ما ينام فما يعني ما يتحسس من هذا المادة الموجودة على جسمه.
نعم.
بعدين الصبح نغسله، هذا نغسل الكريم، وبعدين ننشفه ثم نغسله بالشامبو هم 10 إلى 20 دقيقة يبقى على الجسم. هم يتكرر اللي ينصحون به انه مرتين يعني بالسبوع مرة، لكن انا دائما اقول انه 4 مرات، 2 للعلاج و2 للوقاية.
شكرا جزيلا سيدتي. نعم. دكتورة وجدان دقة، شكرا لهذه الإيضاحات الشاملة والوافية والكافية ومشكورة مرة أخرى. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
يا إلهي تمس عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي. يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي. عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلاك ذنوب طاحت. عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلاك ذنوب طاحت. الذنب كيش كبير وانت تغفر يا قدير، احفظني من شر البلية وادري ما ترجع ايدي. يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي. عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي، عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب. عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي، عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة دروبي. عبدك وجيتك أطيح أجل همي يا مطيح، لي وادري ما ترجع إلي. يا إلهي التمس عطفك وادري ما تغفل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع إلي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 26 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 27 من آذار مارس عام 2025 للميلاد. في 26 من رمضان المبارك عام 1125 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير محمد بن حسين جمال الدين الخنساري المعروف بجمال الدين. ولد الخنساري في مدينة أصفهان بوسط إيران، ودرس المنطقة والفلسفة والفقه وأصول الفقه، وكان الخنساري من كبار علماء القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، ومن أبرز مؤلفات جمال الدين الخنساري أصول الدين واختيارات الأيام وترجمة الفصول المختارة وحاشية تهذيب الحديث وحاشية شرح الإشارات وهامش على شرح اللمعة الدمشقية وتاج التراجم. في 27 من أذار مارس عام 1948 للميلاد أعلنت فرنسا تشكيل الاتحاد الفرنسي، والذي كان الهدف منه استيعاب أقاليم ما وراء البحار في فرنسا الكبرى التي يسكنها مواطنون فرنسيون. وتشكيل الاتحاد الفرنسي كان مقدمة لتشكيل المنظمة الدولية للفرانكوفونية عام 1970، وهي منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة، وتضم المنظمة 56 عضوا وحكومة و30 مراقبا لتوسيع النفوذ الفرنسي في هذه الدول بذريعة توسيع التعاون بين فرنسا وهذه الدول في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية. وأخيرا وفي 27 من آذار مارس عام 1845 للميلاد، ولد في مدينة ميونخ عالم الفيزياء والرياضيات الألماني ويلهلم كونراد رونتيغن. وقد أجرى رونتيغن تحقيقات ودراسات موسعة على الأشعة وخواصها، حتى تمكن من اكتشاف الأشعة السينية التي عرفت بأشعة إكس أو أشعة رونتيغن، وكذلك أشعة جاما. كما أجرى تحقيقات على هذه الأشعة وتمكن من اكتشاف آفاق جديدة لاستعمالات هذه الأشعة في مجالات الطب والفيزياء، وحاز رونتيغن على جائزة نوبل بسبب اكتشافه للأشعة السينية. وأخيرا توفي ويلهلم كونراد رونتيغن في 10 من شباط فبراير عام 1923 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي من خلال خطط الرئيس الأمريكي ترامب الجديدة، والتي تعتبر انتهاكات فاضحة بامتياز للقانون الدولي. عنوان الحلقة: تهديد الديمقراطية باسم انتصار للديمقراطية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. شن السيناتور الأمريكي جو ويلسون عضو الكونغرس في ولاية كارولينا الجنوبية هجوما على الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا إياه ديكتاتورا وداعيا إلى فرض عقوبات على تونس حتى عودة الديمقراطية. تصريحات ويلسون المعروف بصهيونيته الفاضحة ودفاعه المستميت عن جرائم إسرائيل الغاصبة وتبريرها وحقده الدفين على محور المقاومة وكل الأنظمة العربية والإسلامية التي ترفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أثارت ردود فعل واسعة بين السياسيين والنشطاء التونسيين الذين انتقدوا تصريحاته، ومنهم النائبة التونسية فاطمة المسدي التي طالبته بالاعتذار، معتبرة تصريحاته بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس. وأكدت أن الرئيس التونسي يمثل الشعب بتفويض شعبي كامل. اللافت أن وقاحة ويلسون بلغت حدا أنه لم يرفض تقديم اعتذار فحسب، بل أصر على موقفه قائلا في رسالة عبر منصة إكس إنه لن يعتذر عن الدفاع عن الديمقراطية، وأن تونس ستواجه مصيرا مشابها للنظام السوري السابق. فيما أكد مكتب السيناتور أن مواقفه ثابتة وأن السياسة الأمريكية ستشهد تغييرات تحت إدارة ترامب. نعتقد جازمين أن الشعور بالغثيان وحتى التقيؤ هو شعور طبيعي لدى كل إنسان سوي عندما يستمع إلى أمثال ويلسون الصهيوني هذا، وهم يتحدثون عن دعم ودفاع أمريكا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد أن كشفت غزة عما تبقى من الوجه القبيح للديمقراطية الأمريكية ودعاتها، وكلهم دون استثناء من مجرمي الحروب وقتلة الشعوب. النظام الأمريكي الذي يمثله ترامب ورومبيو وويلسون وبولتون وبومبيو ولينسي غراهام وبلينكن وبايدن وغيرهم بات رمزا للبلطجة والعنجهية والظلم والعدوان، فهذا النظام هو المسؤول الأول والأخير عن الإبادة التي وقعت في غزة، وما نتنياهو إلا أداة قذرة بيده، نفذ ما طلب منه السيد الأمريكي. لذلك أخذه ترامب بالأحضان رغم أنه مطارد من المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، وبدلا من تسليم زعيمة العالم الحر والمدافع عن الديمقراطية مجرم الحرب نتنياهو هذا إلى المحكمة لينال جزاءه، نرى النظام الأمريكي يصدر قرارا لمعاقبة المحكمة الدولية وقضاتها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
اليوم يهدد النظام الأمريكي رئيسا عربيا مثل قيس سعيد، وهو منتخب من قبل الشعب التونسي بطريقة ديمقراطية، لا لشيء إلا لأنه يرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المجرم. وهل يعني هذا التهديد أن ما جرى في سوريا كان مخططا أمريكيا؟ لا ندري كيف يصف ويلسون سعيد بالديكتاتور ويجب إسقاط نظامه دفاعا عن الديمقراطية، بينما يعتبر وبشكل غير مباشر أن النظام السوري الجديد الممثل بجبهة النصرة بأنه نظام ديمقراطي، رغم أن كل أعضاء هذا النظام كانوا مطلوبين أمريكيا بتهمة الإرهاب لارتباطهم بالقاعدة وداعش. فهل يريد تكرار تجربة سوريا في تونس وفقا للرؤية الأمريكية العوراء إلى الديمقراطية؟ أين الديمقراطية من الحرب التي أعلنها ترامب على العالم مجسدا مقولة فرعون أنا ربكم الأعلى؟ فمن يرفض أن يكون تابعا ذليلا لترامب عليه أن يموت أو يجوع. وليس هناك ما هو أصدق تجسيدا للديمقراطية الأمريكية من مخطط طرد مليوني فلسطيني من غزة لتصبح ملكية غزة لأمريكا لتقيم فيها المنتجعات والملاهي، لأنها باتت ركاما دون أن تتطرق هذه الديمقراطية إلى الأسباب التي حولت غزة إلى ركام. هل هي طبيعية أم بشرية؟ وما هو موقف الديمقراطية الأمريكية من قتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني وتشريد مليوني إنسان؟ فلا جواب لهذه الأسئلة، لأنها لا تطرح أصلا ولا تخطر على بال الديمقراطية الأمريكية. بات واضحا حتى للسذج أن أمريكا لا يهمها لا ديمقراطية ولا حرية ولا كرامة إنسانية، ما دام المجرم يعمل لصالح المصالح الأمريكية والإسرائيلية. فكم من أنظمة رجعية واستبدادية وطائفية أصبحت رموزا للديمقراطية في نظر أمريكا، لأنها ببساطة تخدم المخطط الصهيوني. وكم من نظام ديمقراطي منتخب من قبل الشعب يتحول إلى ديكتاتوري لمجرد أن يرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ويرفض الخضوع والخنوع للجشع الأمريكي. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة تهديد الديمقراطية باسم انتصار للديمقراطية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في الله. ورد ذلك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه الجزء 71. وفي هذا الحديث الشريف أحبتي الكرام تأكيد على أهمية الأخوة في الله وضرورتها للإنسان المسلم مهما كان، فهو يحتاج إلى الأخ المؤمن الذي يشاركه في المشاعر والأهداف والأفكار والميول، فمن طبيعة الإنسان الأنس بمثله والميل النفسي له، حتى قيل أن الإنسان سمي بهذا الاسم لأنه يأنس بجنسه وبمثله. والأخ المقصود منه في هذا الحديث الشريف أحبتي الكرام على إطلاق هذا الحديث أعم من الأخ النسبي الذي يكون من الأم والأب، والأخ الصديق الحميم الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام: رب أخ لك لم تلده أمك. ولكن الأظهر وبعد ملاحظة بعض القرائن من هذا الحديث الشريف نفسه وغيره من الأحاديث والروايات الشريفة أن المقصود بمثل ذلك هو الثاني، أي الأخ في الله. وطوبى لمن يكن له أخ نسبي من أبويه وهو مع ذلك أخ في الله مؤمن مخلص، فقد جمع الخيرين واشتمل على الأخوتين. وما أعظمها من فائدة للإنسان المؤمن الذي يجد له أخا في الله، حيث جعلها الحديث الشريف الفائدة العظمى التي تأتي بالمرتبة الثانية مباشرة بعد فائدة الإسلام والإيمان، وذلك بالالتفات إلى ما للأخ في الله من مواساة وتثبيت على الحق، وكذلك دفع نحو الإيمان والعمل الصالح، حيث يكون هذا الأخ سببا في دخول الجنة والنعيم الأخروي. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله: من استفاد أخا في الله زوجه الله حورا. والصداقة هي علاقة المحبة والمودة بين الأصدقاء، أما الصحبة فهي الرفقة، وأما الأخوة فهي أعلى مرتبة من الجميع، فهي ليست صداقة عادية ولا صحبة قابلة للانفكاك والانهيار، بل الأخوة في الله هي الاقتران الأكيد بين الأخوين المؤمنين، بحيث تكون المحبة والمودة في الله ولله. وإن القواسم المشتركة بينهما كثيرة، وأهمها هو الإيمان بالله تعالى والتفاني في طاعته والإخلاص له، والاستفادة من هذه الأخوة بحيث يصحح كل منهما أخطاء الآخر، فهو له كالمرآة يوضح له عيوبه ولكن برفق وخفية. فالحديث الشريف يقول: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. وهذه الأخوة أحبتي الكرام لا تأتي فجأة ولا سريعة أو انفعالية ووقتية، بل لا بد لكي تبنى الأخوة على أساس متين وتدوم إلى آخر العمر من المرور بمراحل وخطوات، بل واختبارات في حالات الشدة والحاجة، وخاصة في حالات الغضب وفي حالة السفر التي يعرف فيها الإنسان على حقيقته، حيث قيل أن السفر سمي بهذا الاسم لأنه يسفر ويكشف عن معدن الإنسان وحقيقته وسريرته، وذلك خلال مدة السفر التي عادة ما تطول، ويحتك الإنسان بغيره ويمر بحالات من الشدة والضيق والغربة. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تسمي الرجل صديقا، ثم قال: حتى تختبره بثلاث، تغضبه فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل، وعند الدينار والدرهم، وحتى تسافر معه. ولهذا كلما عتق الصديق والأخ وقدم العهد به كان أفضل وأصفى. يقول الشاعر: ثلاثة أفضلها العتيق، الخل والحمام والصديق. وشاعر آخر يحث على التكثر من الإخوان وعدم إضاعتهم وعدم التفريط بهم، فيقول: تكثر من الإخوان ما استطعت، فإنهم عناد إذا استنجدتهم وظهير، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين، ناداهم جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أهل معصيتي، لولا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم بأرضي ومساجدي والمستغفرين بالأسحار خوفا مني لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي. وهكذا أحبتي الكرام نقرأ ضمن السبعة الذين ذكرهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، اثنان من أولئك السبعة المنعمين يوم القيامة تحابا في الله، اجتمعا على حب الله، وافترقا على حبه. وجاء كذلك عن الإمام الكاظم عليه السلام مثل هذا، حيث ورد أنه عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سره. وهذه كلها أحبتي الكرام من الفوائد الدنيوية الكثيرة التي يحصل عليها المرء المسلم من أخيه في الله، بل هي من الحقوق التي فرضها الشارع المقدس على الإخوة المؤمنين فيما بينهم، وهي أوضح مصادق المواساة والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فما أعظم أن يزوج المؤمن أخاه في الله أو يسعى له في ذلك ويعينه عليه، وكذلك يخدمه ويساعده على البر والتقوى كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكتم أسراره ويحفظ له عيوبه ويدفع عنه الشر والسوء بظهر الغيب، بل كذلك يدعو له بظهر الغيب. وهذا من موجبات استجابة الدعاء كما جاء ذلك في المأثور. أحبتي الكرام، إلى هنا نستودعكم الله، وحتى نلتقيكم تقبلوا خالص تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات، فلا أنت خالق تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد للجهر والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلأنت راحمنا يا سميع الدعوات دوما.